فكل ما الرأي بالدفع من عرفة قبل الغروب، السنة أن يبقى للغروب، وإن دفع قبل ذلك فقد تم حجه. هذا مروي وثابت عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عند سعيد بن منصور في سننه، وهذا أعلى شيء في ثابت عن الصحابة. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام أية ساعة من ليل أو نهار. يقول: ما هو الضابط في فعل الصحابة رضي الله عنه فيما لم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن فعل شيئا من ذلك محتجا بفعل السلف وداوم عليها ليكون فعله هذا بدعة. أولا، ينبغي أن يفرق بين أفعال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بعضها عن بعض، فما يفعله الصحابة لا يستوي من جهة وجوده ومن جهة العمل. ومن جهة وجوده يقال أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد يرد عند بعضهم في مسألة من المسائل قول لكنه لا يشتهر هذا القول، وقد يشتهر في بلد دون بلد آخر، كما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن عمرو بن حريث في مسألة التعريف بعرفة، التعريف في يوم عرفة يعني في غيرها. وقد يرد عن بعض الصحابة فعل شيء من الأفعال ومخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك يكون اجتهادا، كرد ابن عباس عليه رضوان الله تعالى السلام لمن سلم عليه وهو يصلي مصافحة، هذا لا أعلم يثبت عن الصحابة إلا عن عبد الله بن عباس. فإذا اشتهر الفعل فإن هذا الفعل يقال بحجيته إذا لم يكن ثمة مخالف، وإذا لم يشتهر فالتعلق فيه على أنه تشريع فيه نظر، فالاشتهار هو ما يسمى بالإجماع السكوتي إذا لم يعلم له مخالف. ويتساءل كثير من الفقهاء بهذه العبارة وهي الإجماع السكوتي، فما جاء عن الصحابة ولم يخالف قالوا إجماع سكوتي. أولا لا بد أن يعرف، والاشتهار كيف يعرف؟ يعرف من وجوه، أولها أن يروي عن ذلك الصحابي أكثر أصحابه وكباره، أو يكون قد فعله في ملأ، أو يكون كتب به إلى أحد، أو ثبت أنه نقل إلى بعض الصحابة عنه. فيما يناسب هذه المسألة، مسألة في حديث عبد الله بن عباس وهو ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي والدارقطني وابن الجعد في مسنده من حديث سفيان بن عيينة عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. حينما تنظر إلى مسألة الدماء عند الفقهاء وكلامهم عنها تجد أنهم فيه مبالغة في إيجاب الدم على كل من وقع في شيء من المخالفة، في من تناول شيئا من الشعر، أو في من قطع شيئا من الشجر أنه يجب عليه دم، يجب عليه كذا. ويستدلون عمدتهم في الباب حديث عبد الله بن عباس، لا يوجد شيء في الباب مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس من حديث أحمد بن علي بن سهل عند يروي عن ابن الجعد عن سفيان عن أيوب عن سعيد عن عبد الله بن عباس مرفوعا، وهو منكر، وذلك لجهالة أحمد هذا، وقد غلط فيه ورفعه، والصواب في الوقف على عبد الله بن عباس. يقولون أن هذا إجماع سكوتي، أي أن كل من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، وهذا في نظر من وجوه، فيقال أن الدماء لا يجب إلا فيما دل عليه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك لا تجب الدماء على الإطلاق. يقولون أن حديث عبد الله بن عباس لا يعلم له مخالف، يقال أنه لم يروي عن عبد الله بن عباس إلا سعيد بن جبير، لم يروي عن سعيد بن جبير إلا أيوب بن أبي تميم السختياني، فكيف يكون مشتهرا ولا يعلم له مخالف؟ كذلك في قول عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى هذا: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. ابن عباس يقول من نسي، مع أنهم لا يقولون الفقهاء في أن من ترك شيئا ناسيا أنه يجب عليه دم، إذن فهم يعملون بشيء ويدعون شيئا آخر حتى فيما جعلوه هو مشتهرا، وأنه في مسألة الإجماع في حكم الإجماع السكوت يقال يعرف القول بشهرته أن يرويه عنه أكثر أصحابه، فإذا رواه عنه أكثر أصحابه ينقلونه عنه ويعرف. ولا عبرة مثلا بعمل بلد أو ما يشتهر عند علماء ونحو ذلك، العبرة بما جاء في الكتاب والسنة فيما لا يخالف قول وعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وعمل التابعين، وهذا لا بد من التنبه له. وحينما يحكي بعضهم الإجماع على مسألة أن من ترك واجبا يجب عليه دم، وأن من فعل محظورا أنه يجب عليه دم، يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدماء في مواضع معينة وهي معلومة، ما عدا ذلك لا ضابط في ذلك، حتى من قطع شجرا كبيرا أو صغيرا ونحو ذلك يقولون أنه يجب عليه أن يخرج أن يكون دمه مثلا تيسا، ومنهم يقول ضأنا ومنهم يقول بدنه على حسب ما يقطعه من الشجر. قال أن هذا كله يفتقر إلى دليل، أن هذا الفعل محرم لكن إجابة الدم فيه ما فيه، حتى حينما غلب هذا على من يفتي به ظن الناس أنه مخير بين الدم وبين هذا الفعل، وربما غلب على كثير من طلبة العلم وغاب عنهم مسألة الإثم، وهو أنه يأثم إن تعمد ذلك وإن أتى بالدم، وأنه يجب عليه التوبة. فإجابة التوبة على من وقع في محظور آكد وأصرح شرعا وفيها الدليل ظاهر من إجابة الدم، مع أنه لا دليل على وجوب الدم في من وقع في شيء من المحظورات أو ترك شيئا من الواجبات. وقد جاء عن السلف عن إمام المناسك عطاء بن أبي رباح، وجاء عن إبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا بمثل هذا القول، أنه لا يلزم إنسان بكل فعل يفعله من المحرمات المحظورات سواء عن عمد أو نسيان يلزم بالدم، بل يجب عليه التوبة. كذلك في من نسى، إن تدارك ما تركه يرجع إليه كمن ترك الميقات يجب عليه أن يرجع إليه. مسألة أقوال الصحابة فعلها، يقال ينبغي أن ينظر الإنسان هل هي مشهورة، وجوه الاشتهار قد أشير إلى شرها، وإن لم تكن مشهورة فلا يبدع القائل بها، لا يبدع باعتبار أنه له سلف من أقوى السلف ومن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ولكن يقال أن التشريع والسنية لا تثبت إلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله، وإلا فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى منهم من يقول بقول ومنهم من آخر يقول بقول آخر ويفتي بغيره، فأيهم السنة؟ فدل على أنهم ليسوا من أهل التشريع، فالتشريع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وعملهم هو أقوى عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وإجماعهم هو أقوى الإجماع على الإطلاق، ولهذا لا يبدع من عمل بشيء قد عمل به الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. يقول: لم يتبين لي الدليل على أن التلبية تقطع عند أدنى الحل قبل دخول الحرم. كيف لم يتبين؟ حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في صحيح البخاري أنه يقطع التلبية عند أدنى الحل، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يقول: هل مراسيل الصحابة صحيحة؟ نعم، مراسيل الصحابة صحيحة عند عامة العلماء، خلافا لابن حزم والبيهقي وأبي إسحاق الأصفرايني وغيرهم، فإنهم قالوا بضعفها. وابن حزم يشدد في هذا الباب، ومع تشدده قد وقع بالاحتجاج بحديث مرسل مراسيل الصحابة في آخر المحلى. يقول: إذا قلنا أن الطواف بدل لتحية المسجد يأخذ البدل حكم المبدل منه، فنقول بأنه يجب الوضوء، يجب فركة المسجد كذلك في الطواف، هذا ليس بوجيه. أولا، القياس في مثل هذا في العبادات غير جائز، إلا لجرنا إلى القول بمشروعية أشياء كثيرة في الطواف وهي مشروعة في الصلاة. ما حكم طواف الوداع؟ طواف الوداع واجب في الحج. كثير مسائل في خلاف، هناك كلام عن صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ويوم السبت بعد صلاة العشاء في جامع الصانع في حي السويدي بإذن الله. يقول: ما الدليل على وقوف التلبية عند رؤية البيت؟ جاء عن عبد الله بن عباس موقوفا عند الشافعي في مسنده وفيه كلام، وجاء أيضا حديث بحر بن مرار عن أبيه عن جده فيها كلام. يقول: ما هو تأثير الدين على الحج؟ الذي عليه دين ولا يجد مالا للحج لا يجب عليه الحج، تأثيره من هذا الوجه. وأنا أستغرب من مسألة تطرح ويسأل عنها كثير ويتكلم عليها بعض الفقهاء، وهي مسألة استئذان صاحب الدين أن يذهب يستأذنه للذهاب، هذه لا وجود لها أصلا لا في الأخبار ولا في الآثار ولا عن السلف عليهم رحمة الله. فمسألة الاستئذان لا أصل لها. يقول: ولا أدري ما وجه الاستئذان، لا أدري ما وجه الاستئذان. يقول: يخشى أنه يموت، مع أن الإنسان في عامه كله يسافر كل شهر ما استأذن من صاحب الدين، فإذا جاء عند الحج ذهب يستأذن، ومثل هذا لا دليل عليه ولا عبرة به. إن أراد أن يذهب يذهب، وإن أراد أن يستأذن منه نقول لا وجه الاستئذان. مسألة الاستحلال، يذهب أن يستحل أحلني من الدين إن توفيت، فهذا لا علاقة له بالحج، لا علاقة له بالحج، ولا تستأذنه فهو ليس مولاك ولست عبدا عنده. فالذي يجب عليك له الوفاء، وفي حال الوفاة إن أحلك وأسقط عنك الدين فهذا هو خير لك. وأما تعلقه بذات الحج فلا وجه له إلا في مسألة واحدة، في مسألة وجوب الحج. يقول ذكرت أن جعل البيت في الطواف عن يسار الطائف لا يشترط، فهل يجوز أن يجعل البيت عن يمينه وهو يطوف؟ لا، يجعل البيت عن يمينه يكون منكسا على قول أبي حنيفة وهو يرى الجواز، وهذا خلاف السنة، بل أن الطواف جعل البيت على اليمين ويطوف منكسا باطل. ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة. لكن نحن نقول أنه لا يجب تعمد جعل البيت على اليسار، بمعنى أن هذا القول في مقابلة من يقول أن من انحرف يسيرا لزحام أو يحمل شيخا كبيرا ونحو ذلك أو يتلمس ضالة أو مفقود، قالوا أنه يجب عليها أن يعيد لأنه انحرف عن القبلة، وقبلة الطائف هي عن يساره كما أن قبلة المصلي تلقاء وجهه. قال هذا لا دليل عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما جعل البيت على يساره تعمد هذا الفعل أو لم يتعمد؟ هو تعمد الابتداء من الحجر الأسود إلى الباب إلى الحجر، وما قصد عليه الصلاة والسلام أن يجعله على هذه الحال. ولهذا المبالغة بقول أن من كان في ازدحام فانحرف وجعل البيت تلقاء ظهره أو فسد، يظهر أن هذا فيه نظر. وذلك أن الإنسان إذا كان يطوف على شيء لا يتعمد أن يجعله على يساره أو على يمينه، هذه مشيته. ولهذا الأعرج أو بمشيته انحراف ربما يكون عن يساره، ربما يكون تلقاء ظهره، ويكون حينئذ طوافه صحيح. لكن هل الإنسان مخير في مثل هذه الحال إذا أراد أن يبتدئ من الحجر إلى الباب فالحجر، المخير أن يجعل البيت على يساره أو يجعله على يمينه ما أن يمشي إلى خلفه أو يمشي أمامه؟ قال هذه ليست مشية الإنسان، المشية هو أن يمشي، وإن عرض له عارض لا يفسد طوافه فلا حرج عليه وإن انحرف يسيرا. يقول ما صحة القاعدة التي يستشهد بها الفقهاء وهي أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج تحمل على الوجوب؟ هذه قاعدة صحيحة إلا لصارف، والصوارف كثيرة، منها أولا ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك منها عمل الصحابة بما يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان وإفتاؤهم بخلافه واشتهار هذا القول عنهم، كذلك عدم مداومتهم فعلا على هذا أو عدم اشتهار هذا القول مع الحاجة إليه، هذه من القرائن التي تصرف فعل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستحباب، وهذا كما أنه في الحج كذلك في الصلاة. يقول هل ثبت عن ابن عباس أنه أفتى من ترك السعي أنه ليس عليه شيء؟ نعم، قد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال من ترك السعي أو نسيه فليس عليه شيء، لكن هذا حمله ابن أبي شيبة في المصنف على النسيان فقط، قال باب ما قالوا في من نسي السعي، وأورده عنه وأورده كذلك عن عطاء قال السعي بالبيت سنة هكذا. ومسألة السعي الغريب أنه قد حكي فيها إجماعان، الإجماع الأول قول ابن العربي في حكايته للإجماع قال وأجمعوا على أن السعي في العمرة ركن، وإنما اختلفوا في الحج. الإجماع الآخر مقابل له إجماع نقله الطحاوي قال وأجمعوا على أن السعي في الحج ليس بركن، وهذا فيه ما فيه لا شك أنه مناقض لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من غرائب حكاية الإجماع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.